صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
عدد من الأحكام استحباب لعق الأصابع لاستحباب وكذلك القصعة وكذلك أكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وعدم تركها للشيطان وكذلك كراهة مسح اليد قبل لعقها لأن البركة لا يدري الإنسان أين هي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
إذن هذا دليل على أنه يمسح اليد لكن لا يبدأ الإنسان بمسح اليد إنه يبدأ الإنسان باللعق فالأمر باللعق لا يتنافى مع الغسل ولا المسح. اكتبوا يا أخواني الأمر باللعق لا يتنافى مع الغسل ولا مع المسح لكن قبل أن تغسل أو تمسح تلعق فإن الإنسان لا يدري أين تقع البركة ولو لم يكن من بركة إلا متابعة السنة لكفى. فدل هذا على أن اللعق ليس من أجل النظافة فقط إنما اللعق من أجل حصول البركة فإن الإنسان لا يدري أين تكون بركة الطعام لأن النبي ما أمر باللعق وترك الغسل أو المسح إنما قال فلا يمسح يده حتى يلعقها لا يمسح حتى يلعقها يبقى فيه المسح لكن قبل المسح يلعق أو يلعقها يعني أو يلعقها آخر كالزوجة كالولد ففيه استحباب اللعق فدل هذا على استحباب اللعق لعق الأصابع ولو كانت يغسلها أو يمسحها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام
ولم يذكر استحباب الأكل بالثلاث لأن هذا يؤدي إلى التقلل من الطعام المرفوع إلى الفم ولا يزيد على ذلك ففي الاستحباب بثلاث وقد يأخذ الإنسان بأكثر من الثلاث لكن عند الرفع يرفع بالثلاث ولو أخذ بالثلاث ابتداءً هذا أفضل لأنه إذا أخذ بالثلاث أخذ قليلا إذا أخذ بالثلاث أخذ القليل ثم يرفع إلى فيه فيكون في هذا التقليل ولا يأكل أكل الشرك إنما يأكل أكلا قليلا. نعم.
ولم يذكر ابن حاتم الثلاثة وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها
ولا يقال إن هذا من باب التبرج
إلى يوم
نعم النبي صلى الله عليه وسلم تبرج بأثاره ولا شك أن لعق أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بها البركة لكن لا يقال أن علة اللعق كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فقط بقى النبي عمم قال إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فدل هذا على أن الأمر هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو عام. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
ودل هذا على أن الشيطان يحضر الإنسان في كل أحواله لأنه قال ولا يدعها للشيطان، يعني معناه الشيطان متربص بك للساقطة واللاقطة في كل شيء، ففيه حضور الشيطان عند كل أحوالك ليختلس منك بعدا عن السنة وليصدك عن السنة ما استطاع لذلك سبيلا. ففيه أدب زائد على ما مضى وهو أن الإنسان إذا وقعت لقمة منه فليأخذها وليمط بها الأذى، كان بها أذى خفيف، أما إذا كان أذى لا يرفع عنها فهذه تترك، ولكن لا تترك فترمى وإنما تطعم الحيوانات والطيور وغير ذلك فيكون حصل بها الانتفاع، يعني قد تقع هذه اللقمة فتتوسخ توسخا لا يستطيع الإنسان يأكلها معا، فحينئذ يجعلها لماذا؟ يجعلها للطيور ويجعلها للحيوانات ولا يتركها هكذا. نعم.
قال وحدثناه
نعم. الأفضل أن الإنسان يأكل بيده فيما يستطيع أن يأكل بيده فيه كالأرز كذا، أما المرقة وغير ذلك فإن الإنسان يشربه بالملعقة ولا تكون باليد، يعني ما يصلح أن يأكل باليد فالأولى أن يأكل باليد. نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن
إبراهيم لكن يحصل بالملاعق أيضا الإنسان يلعق الملعقة نفسها فهي يعني كاليد. نعم. ومثل الصحفة فالصحفة ملعقة كلها أدوات لاحتواء الطعام والأكل بها، فلا بأس بالأكل بالملعقة ويلعق الإنسان الملعقة مثل ما يلعق الصحفة. بإصبعه يعني يسلط ما على القصعة ثم يلعقه.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحثري وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه.
هذه قاعدة عامة، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، عند نومه، عند الاستيقاظ من نومه، عند صلاته، عند خروج روحه، ما يتركك الشيطان أبدا، ولهذا لا ملجأ ولا معاذ من هذا الشيطان إلا أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولا الشيطان يتربص بك في كل حال من أحوال، عند جماع المرأة، عند الطعام، عند الشراب، عند الغضب، عند النوم، عند خروج الروح، في كل حال من الأحوال ما يتركه الشيطان أبدا، يحاول أن يختلف، لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهو لا يترك شأن من شؤونك، ما يترك شأن من شؤونك أبدا، ولهذا أنت في جهاد معه، والصراع بينك وبينه قائم في كل حال. إن فرحت، كان عندك حالة فرح، حضر الشيطان ليخرجك عن الحد المشروع. وإن كان عندك حزن ومصيبة، حضر الشيطان ليخرجك أيضا إلى الحد غير المشروع. ما يحصل أمر من أمورك أبدا إلا والشيطان يحاول أن يختلس منك اختلاسة ولو قليلة، لأن الشيطان يا أخواني معركته معركة لا بد أن نعلمها. معركة الشيطان ليس أنه مثلا مثل ما يفعل واحد منا، يدعو الواحد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا بنى أنه معاند يقول خلاص هذا معاند ما دعك منه. الشيطان لا يترك على الاستقامة ولو كنت صاحب سنة وصنفت وألفت، ولو كنت ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل، ما يقول لك ما لي ولي أحمد، ما لي ولي ابن تيمية، خلاص هذا فلت مني. لا، ما يتركك حتى تخرج روحك. متى تفلت من الشيطان وييأس منك وانتهت القضية؟ إذا خرجت روحك. إنما هو معك لعله يجد فرصة منك واختلاسة قبل أن تخرج روحك. مت على النصرانية، مت على اليهودية، مت على دين آبائك وكذا، حتى تخرج روحك من جسدك. فصراع قائم، ولهذا هو يحتاج إلى يقظة. فهو يحاول أولا أن يصدك عن الإسلام. إن عاجز عن ذلك ودخلت الإسلام، صدك عن السنة إلى البدعة، لأن هذا أعظم ما يفتليك به في الإسلام، لأنك تحتاج إلى هدايتين: هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. فإن عجز عن صدقك إلى الإسلام وهداك الله إليه، جاء ليحدث لك ضلالا في الإسلام. وأعظم شيء في ذلك هو البدعة. ولهذا ما اختلس منك الشيطان شيئا أعظم من اختلاسه للسنة منك ولتكون من أهل البدعة، هذا أعظم ما يختلس منك الشيطان. فإن عجز عن ذلك أوقعك في الكبائر، إن عجز عن ذلك ففي الصغائر، إن عجز عن ذلك فبخلاف الأولى، إن عجز عن ذلك فبكثرة المباح، لأنه سيعود مرة ثانية مثل عجب الذنب يعيدك الله عز وجل منه. كذلك من المباح الكثير يعود فيدخلك في المكروه ثم المحرم ثم البدعة ثم كذا، من المباح الكثير الذي ينشغل به الإنسان. المهم أنه ما يتركك أبدا، ما يتركك أبدا، عادنا الله وإياكم منه. ما يترك لا إمام ولا مأموم ولا مؤذن ولا من يرد الأذان ولا أحد، ما يتركك أبدا. ما يقول والله هذا بقى صار شيخ وهذا صار كذا، من يقدر على مثل هذا؟ من يقدر؟ يبقى معه. وبعدين لو أن أعمالك ألف عمل، لو استطاع الشيطان أن يسرق منك عملا واحدا من الألف فقد استفاد، أنقص رتبته. فصراحة عجيب، صراع عجيب. ولهذا الإنسان إذا كانت هذه هي همة الشيطان في إضلال بني آدم، فما همتك في هداية بني آدم؟ ما همتك؟ فالإنسان يبلغ وما ييأس. نعم. نعم. لا، الذي يظهر من غير القرين، القرين معك دائما، إنما هذا الذي يوسوس يضلل. نعم. مما ينشرهم الشيطان كل يوم، لأن الشيطان ينشر سرايا وبعوث ويبعث بعوثا، ويقول أيكم كان أضلل، كما عند مسلم كان أضلل لبني آدم ألبستوا تاجي هذا، يعني صراع وصراع فيه مكافأة، فيه مكافأة من إبليس، فيبعث السرايا كل يوم لإضلال بني آدم. نعم.
إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليومت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال: وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة قال، وقال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد، غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحفة، وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم.
نعم. يقول النووي في الشرح، وهذه طبعا معه الحقيقة في طوال الشرح مثل الصفات، فمعه باب آخر وباب التبرك، فيقول في معنى يلعقها ويلعقها، يقول وكذا من كان في معناهم كالزوجة يعني والجارية وولد وخادم وكذا، يقول وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها. طبعا هذا كلام مخالف للسنة، لأن الذي يتبرك بآثاره وآثار جسده هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا أبو بكر ولا عمر ولا كذا، فلا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك. ولهذا ف في حصول اللعق من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحصل أمران، يحصل أمر بركة الطعام وأمر آخر وهو بركة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا لعقتها زوجتك أو ولدك أو من لا يتقزز بذلك حصل له بركة واحدة وهي بركة الطعام، أما بركة الذات لا تحصل من أحد أبدا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يتقاتلون على شعره كما جاء عند مسلم حديث أنس، يتقاتلون كانوا يحرصون على عرقه كما فعلت أم سليم رضي الله عنها إلى آخره، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد رجل في الأمة إلا واحد فقط هو الذي يتبرك بأثاره. من هو يا جعفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، عمر، ما يصلح هذا من النبي فقط. نعم. الشيخ مين؟ بأفعال الصالحين بجلوسهم بعلمهم بتوجيهاتهم. نعم. أما بركة الذات فهذه لا تكون، فالبركة إما متعلقة بالذات وإما متعلقة بالفعل، فالبركة متعلقة بالذات هذه خاصة برسول الله، أما المباركة متعلقة بالفعل هذه تكون لكل صالح ينتفع به. فالإنسان يتبرك بالعالم، بمعنى يتبرك بعلمه بفعله، إذا حضر العالم وجلس العالم حصلت بركة، بل أبرك مجالس هي مجالس أهل العلم، أبرك مجلس لو ما تحصل منه سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترد على الصحابة لكفى، والثناء على الله عز وجل. ومن بركاتها أن الملائكة تحفك، وأن السكينة تنزل، وأن الرحمة تغشاك، وأن الله يذكرك في من عنده. أي بركة أعظم من هذا؟ في أبرك من هذا؟ ما في أبرك من هذا قط، ليس يوجد شيء على وجه الأرض أبرك من هذا. لو كان يدخل إليك مناديب مبيعات، مندوبين، كل واحد يدخل بشنطة مليئة بالأموال ويفتح يقول يلا عد معي تعد هذه 500,000 أو هذا 1,000,000 أو 5,000,000 ويخرج ويدخل واحد آخر ويعد لك 1,000,000 ويخرج ويدخل آخر حتى تنام منذ أن تستيقظ حتى تنام. هل يتخيل واحد هذا؟ في بعض الناس عندهم مثل هذه الثروات. الذي يسأل عن ثرواته يقال قبل السؤال أو بعد السؤال، فعلا قبل السؤال أو بعد السؤال، يعني لثرواته اتصالات وكذا، الاتصالات ديت دائمة. فقبل السؤال وبعد السؤال معناه أن في عندك مثلا 30 ثانية، 30 ثانية مكالمات على مستوى بقى ما تغطي الشبكة بكم، فعلا يعني مو مبالغة، يعني ما يقال على وجه مبالغة، فعلا قبل أو بعد، قبل السؤال أو بعد السؤال خط ساخن من الأرباح. فقبل ولا بعد هو ما يدري، بعض الناس قد لا يدري عن مال، لكن كل هذا فين؟ كل هذا زائل، وغير أنه زائل كل هذا ما تنتفع منه إلا بما تأكل أو تشرب أو تأكل، ليس إيه؟ في شيء ثاني تأكل تشرب تجلس أنت والفقير كل منكم يجاور الآخر، لست أزيد منه، كنت أنت صاحب الخط الساخن وهو لا يجد شيئا إلا ما يأكله فقط، فلا فرق بينك وبينه أصلا، كل المسألة أرقام محسوبة لك بس، ولا في شيء زائد يا أخوان، في شيء زائد، هي أرقام محسوبة لك فقط، أرقام بس محسوبة. أنا معي كم؟ 5 جنيه، وأنت معك كم؟ 5 مليار جنيه. طيب بس اكتب هنا، أنت 5 مليار، أنا 5 جنيه، يلا نشرب شيء، نشرب شيء مع الله، يلا نفطر سوا، نفطر سوا مع الله، كلنا يفطر، كلنا يأكل، كلنا، ما في فرق، سوى بس أرقام تكتب في أوراق، ثم تموت وتورث عنك. فليس إلا رجل أعانه الله على ماله، فحول ماله إلى خط آخرته، هذا الذي نقول فعلا نعم المال الصالح لرجل صالح، هذا الذي يغبط. أما مجرد مال من حيث هو أبدا فلا بركة فيه، بل ستسأل عنه. صاحب 5 جنيه يسأل عن 5 جنيه، صاحب 5 مليار يسأل عن 5 مليار. طب السؤال أيهما أشد؟ 5 جنيه يمكن تتحرر فيها الحياة، 5 مليار عندك بقى مناديب مبيعات وعندك شركات وعندك مؤسسات، يطرأ هذا بحلال هذا بحرام، ما عندك وقت تتابع، توكل بعض الناس أمين مرة غير أمين مرة وهكذا، لكن ما جعلته في سبيل الله هذا فعلا الذي يغبط عليه الإنسان، هذا الذي يغبط عليه الإنسان. نعم نعم. يصفنا نحن الأولى لا تترك الإنسان شيئا من هذا، مثل اللقمة تماما، مثل لا تترك اللقمة الشيطان كذا، لا تترك هذه البقية إلا إذا كان إيه لا يشرب، يعني يعني فيه شيء يتقزز منه، نعم فلا يشربه الإنسان، لكن شراب يشرب لا تتركه، إن استغنيت عنه فليشربه غيرك. نعم.
باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقارب في اللفظ، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال لا بل آذن له يا رسول الله.
هذا يدل على حال النبي أخواني سبحان الله. قال أبو مسعود كان رجل من أنصار يقال أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله فعرف في وجهه الجوع، عرف في وجهه الجوع. احنا هل انت لقيت احد من الاخوة مرة وعرفت في وجهه الجوع؟ يعني ما في احد عندنا يجوع، لان ما في بيت بلا خبز على الاقل ادنى شيء، والبيت الذي فيه خبز ما يجوع الانسان، اعملوا كوبايه شاي مع رغيف وخلاص مثلا، ادنى شيء يعني، ادنى شيء. مساله انه يعني الانسان قد لا يجد الرغيف وقد لا يجد وقد لا يجد، هذه يعني وان يقولها البعض من باب المبالغه. افقر الناس اليوم، افقر الناس اليوم هو من عنده الحد الادنى من الخبز وبعض الاشياء لكن يرى في وجه الجوع يعني معناه ولا شيء، ولا شيء. انه فعلا كما جاء في الصحيح لما جاء السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي على بيوته فقالت كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، ليس خبز، ما عندي سوى الماء، الماء فقط، فقط الماء فقط، يعني ما في أي شيء. والصحابي الذي أخذ ضيف رسول الله وعاد إلى بيته، فإذا عنده ماذا؟ فإذا عنده كسرات من خبز للصبية، هذا الذي عنده، هذا الذي يقال ما عنده. لكن اليوم ترى الفقراء ليس حالهم كهذا الحال، فهذا يدل على أن الشبع ليس مكرمات، وأن سعة الدنيا ليست مكرمات. ولو كانت سعة الدنيا مكرمات لكان أولى الناس بذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وفيه تفقد الصحابة لرسول الله ومحبة الصحابة لرسول الله، هذا الرجل قال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإن أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. ليه؟ لأن رأيت الجوع في وجهه. قال فصنع، ثم أتى النبي فدعاه خامسة خمسة وأتبعهم رجل وستة، فلما بلغ الباب قال النبي إن هذا تبعا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت أن تأذن له. وكل إذن من النبي هذا زيادة على العدد، لأنه قد لا يكون عمل كتاب إلا فيه. قال لا، بل آذن له يا رسول، أرجوك يا رسول. طيب كيف حديث أخرى لبسائل النبي؟ بل إن النبي تعمد فيه، مثل حديث أبي طلحة لما أم طلحة صنع الطعام وهو طلحة ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ماذا صنع؟ قال يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، دع المهاجرين والأنصار معنا الطعام قليل، ولم يستأذن. وفي حديث جابر أيضا لما صنع طعاما هو زوجته للنبي لم يستأذن، بل دع الناس كلهم، فطارة دعا وطارة لم يدعو. نقول لا خير في ذلك بين هذا وذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الدعوة وصل ذلك إلى البركة التي تحصل، وهي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يظهر ذلك هذا العلم من أعلام النبوة. وهو أيضا لم يضر أبا طلحة ولا جابر. ليه؟ لأن طعام أبي طلحة مأكول وطعام جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الزيادة لما يحصل من بركة بسببه، كأنما هو دعاهم إلى طعامه هو، ليس إلى طعام أبي طلحة ولا إلى طعام جابر، إلى طعامه هو، لأن البركة دي حاصلة زيادة. أما طعام أبي طلحة سوف نوزعه على الناس، هو أساس البركة فقط، إنما هو أساس، أساس فقط، وإنما الزائد سوف يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنما النبي دعا هؤلاء إلى طعامه هو، ليس لطعام أبي طلحة وليس لطعام جابر رضي الله عنه. ولهذا أكل الناس جميعا ثم أعاد الطعام إلى أم سليم، تقول ما أدري أكان أزيد قبل أن يذهب إلى رسول الله أم بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقص منه شيء. وفي هذا الحال يبين النبي حكما، فهذا الحديث يبين النبي حكما، ولهذا الحكم هذا نحن نلتزم. الإنسان إذا دعا أخا مثلا لطعام قال تعال تغدى معي، ومثلا جاءه مثلا معه رجل أو كذا، يستأذن قبله بالهاتف، الآن صارت وسيلة، بدلا ما ينتظر عند الباب ويقول هذا معي تأذن له ولا لا، طبعا يقول لك أأذن له لأنه محرج، لكن لا، تبتعد عن صاحبك وتتصل بالهاتف وتقول له أنا معي مثلا فلان وكذا، وأنا بعتذر لأني أنا يعني هذا ستغدى معي وكذا، يقول لك لا 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 هات وتعال، فحينئذ لا بأس، فتستأذن منه بعيدا عن أخيك حتى إذا رفض لا يؤذي أخاك، وفي نفس الوقت لا تذهب إلى البيت وتقول يعني تأذن له أم لا، لأنه بذلك سوف يضطر بإذن الله وقد يستحي من ذلك. نعم. مع أن الأمر بين الإخوة والأحبة أمر يكون سهلا، فطعام الاثنين يكفي إن شاء الله الأربعة بإذن الله، وتحصل إن شاء الله البركة والإكرام بأدنى شيء. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا قال وحدثناه نصر بن علي الجهضمي أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي
الحسن
بن أعين
قال
حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة رضي الله عنها فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
قل يتدافعان يعني معناه يمشي كل واحد منهما في أثر صاحب، وهذا فيه تلطف وحسن عشرة من رسول الله لعائشة رضي الله عنها. يعني كانوا يقول يعني تأتي عائشة معي، والرجل يقول لا، يعني كأنما فعل هذا لأن الطعام لا يكفي إلا واحد، فالنبي يعاود عليه ذلك حتى أذن له، فهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يأكل النبي وحده دون عائشة. نعم.
قال باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه لذلك ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. قال حدثنا أبو بكر
جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك وتحققه تحققا تاما. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا.
الله أكبر الله أكبر. هذا النبي وأبو بكر وعمر في أفضل في الأمة من هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ما أخرجكما يا أبا بكر ويا عمر، سادات الصحابة يا إخواني، سادات الصحابة، ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. محمد الشربيني قابلت أنت في الطريق، رايح فين يا محمد؟ أنا جعان. من اللي طلعك يا محمد؟ والله ما أخرجنا الجوع. هل حصل هذا يا إخوان؟ الإنسان ينبغي أن يتدبر هذا القصص، لأن بعض الإخوة يظن أن يعني لما يأكل القليل وكذا أنه يعني حاله وما حاله، وينبغي أن يترك بعض طلب العلم ويتفرغ، لأنه الأولاد صراحة يعني يا شيخ والله قد يمر علينا والله يا شيخ يعني شهر ولا نأكل لحما ولا نأكل كذا، لكن كويس تأكل بطاطس وتأكل لوبيا وتأكل لازم اللحم. يعني هو ما بيحسبش السمك، السمك ليس لحما عنده طبعا، هو يقصد اللحم، ولحم ماذا؟ ولا الدجاج، يقصد اللحم عند الجزار. وماذا لو مر عليك عمرك كله لم تأكل لحما عند الجزار؟ فلهذا هو يريد أن يأكل أولاده، والأولاد يحتاجون، والأولاد يحتاجون تغذية، ويترك العلم، ويأتيه الشيطان من هذا الباب ويظن أنه بذلك يعني مضيق عليه. نحن في نعمة إخواني عظيمة والله، في نعمة يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها. من كأبي بكر ومن كعمر؟ وأبو بكر رضي الله عنه تعرفون ماله، لكنه أخرج ذلك في سبيل الله، وكان يمر عليه الوقت فلا يجد الطعام. وكذلك عمر رضي الله عنه، ما أخرجكما؟ أخرجنا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، يعني الجوع كذلك. ما هو أكبر. فالإنسان يرضى إخواني من الدنيا بالقليل، أما الآخرة فنافس وسابق، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ما ينبغي أن تترك أحدا يسبقك إلى سابق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الإنسان يتنافس، ما يترك أخاه يحفظ أكثر منه، ولا يتعلم أكثر منه، ولا يطيع الله أكثر منه، ينافسه على الصف الأول، ينافسه على الطاعات. أنا أنا أنا، أي أمر، أي أمر في طاعة يسبق إخوانه إلى ذلك. فإن تشاح فالقرعة حتى يحصل المتقدم. هكذا ينبغي، لا ينبغي أن يكون التنافس في المال، وينبغي أن يكون التنافس في أمور دنيوية زائلة زائلة. تقول أختي يعني إحنا ما عندنا، وما عندنا، أنت تذهب إلى الدروس وتذهب إلى العلم، وإحنا ما عندنا والله، إذا فعمل وتأتي بك. طالما الحمد لله الحد الأدنى موجود، وزوجك يتعلم العلم الشرعي، خلي بينه وبين ذلك، خلي بينه وبين ذلك. وأنا دائما يعني نذكر يا أخواني حال نساء الصحابة. تخيل مثلا امرأة لو أنك تركتها اليوم بعد أسبوع من الزواج، أنت عروس مثلا جديد بعد أسبوع من الزواج، أسبوع، ما نقول اليوم التالي، أسبوع من الزواج، فين أنت رايح؟ والله أنا شنطتي عندنا درس اليوم مثلا في كذا. ألا يعني أنت مش جاي المغرب؟ لا والله الساعة 10 بالليل. ألا يعني كيف كيف هذا؟ لا صعب ومش عارف إيه والأخير ومشاكل، وقد ترفعك إلى أبيها، وقد يحصل مشاكل من هذا، وتقول يعني أنا أخطأت العنوان الحقيقة، إن لم تجد اسمعي ولا طلقني. أنا أقول لمثل هذه الأخت: ماذا لو كنت مكان زوجي حنظر بن عامر رضي الله عنه، الذي في أول عرسه يسمع منادي الجهاد فيقوم من على بطن امرأته على ساحة الجهاد مباشرة، ما عنده وقت يغتسل فيه، فإذا به مقتول في المعركة، وحرمت من زوجها في أول ليلة، في أول ليلة. لكن زوجك يكون مع يكون معك كل ليلة، فلو أخذ وقتا معينا ساعة ساعتين في طلب العلم، هذا يعود نفعه عليك. هل تعلمين أن طلب العلم هذا يحسن خلقه، ويجعله يتقي الله عز وجل فيك، ويراعي حق الله عز وجل فيك، يصبر عليك إن وجد بك خلقا سيئا، صبر عليك وحمله وحملك على أخلاق أخرى عندك جليلة لا يفرق منه مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا تعلم، والإحسان إليك كل هذا يتعلمه. فأفضل ما يحصله الإنسان هو هذا، فليكن التنافس في أمر الآخرة. أما مسائل الطعام، الشراب، اللباس، هذه الأمور التي قد يحصل للإنسان أو قد لا تحصل، فلا ينبغي أن يجعل همه عند ذلك، يجعل همه في النهاية يجعل همه بطنه فقط. كلما اشتهى اشترى، ويأخذ اللذيذ من الطعام، واللذيذ من الشراب، واللذيذ من اللباس. نعم.
قال: فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته.
يقول النووي: هذا فيه ما كان عليه النبي وكبار الصحابة رضي الله عنه من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. وقد زعم بعض الناس، يقول النووي، انتبهوا إخواني، وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليه، هذا قبل فتح الفتوح، وهذا زعم باطل. فإن راوي الحديث أبو هريرة، ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر، فإن قيل لا يلزم من كونه روى أن يكون أدرك القضية فلعله سمعها من النبي أو غيره. صحيح هذا قد يروي الإنسان ما لم يحضره. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه، بل الصواب خلافه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وعن عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال تباعا، حتى قبض يعني حتى بعد فتح الفتوح حتى قبض. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدنه لأهله، وغير ذلك مما هو معروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه بطاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك. وهكذا كان خلق صاحبيه رضي الله عنهما، بل أكثر أصحابه. وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم مع برهم له صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عندهم من القوت بإيثاره به، ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه. ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن من إزالتها إلا بضر إلى إزالتها. يعني الصحابة النبي كان يمر عليها الحاجة هذه القليلة ولا يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ولو علم الصحابة لبضروا في سد حاجته. لكن قد يظهر أن النبي عنده ثم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره بما عنده من غير علم بعض الصحابة. لكن كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق وحملا عنهم. وقد بادر أبو طلحة حين قال سمعت صوت رسول الله أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة، وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى، وكذا حديث أبو شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله أنه عرف في وجهه الجوع فبادر بصنيع الطعام، وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم على بعض، ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا سعى في إزالتها، وقد وصفهم الله عز وجل فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال رحماء بينهم. وأما قولهم رضي الله عنهما أخرجنا الجوع، وقول النبي وأنا والذي نفسي بيدي أخرجنا الذي أخرجكما، فمعناه أنهما لما كان عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته، أنه لما كان عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها، سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به، وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات. وقد نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس إليه وفي ثوب له أعلام وبحضرة المتحدثين وغير ذلك ما يشغل قلبه، ونهى القاضي ونهي القاضي عن القضاء في حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر، كذلك انتبه كذلك يدفع عن نفسه الجوع الذي يشغله عن كمال الطعام. يعني كما أنك لا تحضر العبادة وسبب يشغلك من غضب من مدافعة أخبثين من كذا من نفسك وتسوق إلى الطعام، كذلك كل سبب يحول بينك وبين ذلك، ومن ذلك الجوع. فإن الجوع يمنع إنسان من المذاكرة، يمنع إنسان من الاستيعاب، يمنع إنسان من الطاعات، يمنع إنسان من أشياء كثيرة. فلهذا إذا وجد الإنسان ذلك خرج يلتمس سببا مباحا لإزالة هذا الجوع ليحصل له كمال الطاعة وكمال العبادة. نعم.
قال فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء.
فدل هذا على أن محاورة الرجل مع المرأة مباحة ما لم يتعلق بذلك شيء محرم. يسألها الرجل عن زوجها تقول له زوجي كذا، يحدثها في حاجة في بيع أو شراء، تحدثه في استفتاء، هذا كله مباح، مباح طالما أنه لا يتعلق به محرم. إن تعلق به محرم كخضوع قولي، كخضوع امرأة بالقول، أو تشوف رجل لاختلاس شيء أو غير ذلك، فهذا هو المحرم. أما مجرد أن تلقاك امرأة أو تذهب إلى أخ مثلا فترد امرأته أنه ليس موجودا أو كذا، هذا لا بأس به في حد ذاته، لا بأس به. نعم.
قال: الذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاء.
هذا هو الكرم، يعني ما قال تيجوا ولا ما تيجوا، مباشرة يوم أن رأى النبي وصاحبيه قال الحمد لله، يعني أن رزقني النبي وصاحبيه. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، أنا أكرم الناس اليوم بإسعاد ضيفي. نعم. وطبعا معلوم يا أخوانا أن لقاء الأضياف أهم من إطعامهم، أن اللقاء نفسه، هذا اللقاء نفسه من يعني من أعظم الكرم حتى لو ما أطعمته. نعم.
قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الأول أتى لهم بهذا الشيء يأكلونه أولا قبل أن يذبح، أن سيذبح ويعد الطعام ويطبخ، هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا من حسن الضيافة، إنك لا تدري ضيفك هذا هو جاء أم لا، أنت قد تقوم تذبح له عجلا، تذهب إلى السوق وتأتي بعجل، لكن تذهب إلى السوق وتأتي بعجل وتطبخ من الظهر إلى المغرب، الرجل يلتوي جوعا، فهذا فيه أن تقدم له شيء، قدم له شيء الأول. نعم. ولكن ليس بالشيء الذي يملأ بطنه. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا
لأن النبي يحتاج إلى لحم، يحتاج إلى لحم، فإياك والحلوب لأنها تفسد عليك لبنك بعد ذلك، فتجنب الحلوب، ابقها تحلب لك، وعليك بشاة إيه، بشاة لحم فقط. هذا فيه أيضا أدب الضيف وذوق الضيف، وذوق الضيف، وأن يكثر قليلا صاحب الدار، مثلا قد يأتي مثلا بجبن فقط، جبن قديم وخبز وسلطة وكذا، يقول: ما شاء سبحان الله، أنا بقالي الآن سنتين ثلاثة لم أكل الجبن القديم هذا، كان نفسي فيه سبحان الله، تعرف أن أنا أكل في الجبن هذا أحسن من اللحم، وهو أصلا قد قطع الجبن القديم أمعاءه ربما، لكن يحاول أن يوجد أي شيء يمدح به طعامه، هذا ضيف له ذوق. نعم.
فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
هذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم دائما جميع الأحوال والمقامات بالعبودية، ما فوت النبي الفرصة حتى يذكر الصحابة ربهم عز وجل: لتسألن يومئذ عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كانوا سيسألون عن شبع وجبة، كيف بالذي عنده المليارات المليارة والذي يأكل كل وجبة من شكل، هذا يا ترى ماذا سيصنع يوم القيامة؟ نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور
قال النووي: فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين، إنما أن يحصل الإنسان مثلا مرة لا بأس. وقد يقال الشبع هنا الشبع الذي لا يضر، الشبع الذي لا يضر، اللي هو ثلث الطعام وثلث الشراب، فيحصل بذلك كفاية وشبع، ليس بالذي يضر، فإن يزيد الإنسان عن الأثلاث. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بين أبو بكر قاعد ومعه عمر إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هاهنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من ركعة عارض لي بها ثم قرأه علي. قال أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك
يعني جوع
شيء؟
جوع.
فقلت لها هل
والجوع قد يدل عليه انطباق البطن وهذا معناه خير الخمص مثل ما قال النبي تاخذ خماصا وتروح بطانا فتكون يكون البطن ايه من جلده يعني الى الداخل فيشعر الانسان بالجوع. نعم.
فقلت لها هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جراب
هذا يدل على مراقبة الصحابة للنبي لأن هذه القصة تعددت من كثير من الصحابة فدليل على أن الصحابة كانوا يرقبون حال النبي ولا يريدون أن يكون به أدنى الأذى أو الجوع أو الحاجة فما وقع فيه النبي بعض الأحيان فلخفاء ذلك على الصحابة. نعم.
قال فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى
بهيمة داجن والداجن اللي تمشي في البيت أو كذا. نعم.
قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال فجئته فسررته
يعني
فقلت
هاتي النبي مثلا وبعض الناس ما تفضح النبي ومن معه فتأتي بالكثير. نعم.
قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير
وساررته يعني تنفيذ لتعليمات زوجته هذا بينه وبين النبي ساررته بينه وبين رسول الله عمري عددت لك كذا وكذا فتعال يقول نوى فيه جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة وإنما ينهى أن يتناجى اثنان دون الثالث. نعم.
إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
يا أهل الخندق
إن جابرا قد صنع لكم صورا فحي هلا بكم. وقال رسول الله
صلى الله الصور بضم السين وإسكان الواو وغير ماموز والطعام الذي يدعى إليه وقيل طعام مطلقا وهي لفظة فارسية وقد تظهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله يتكلم بألفاظ غير عربية فيدل على جوازه وقد يتكلم بألفاظ غير العربية قد يقال ما الداعي هنا لأنه هل هذا يقتصر على الحاجة فقط لأن هنا ما الحاجة ما في حاجة قد يكون هذا على وجه المؤانسة قد يكون هذا قد تكون حاجة المؤانسة والملاطفة فيتكلم الواحد بغير العربية هكذا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله
نعم.
عليه وسلم
لا غير مشهور غير مشهور لكن قد يتكلم الواحد بهذه الكلمة على وجه المؤانسة على وجه المؤانسة أحيانا يتلطف مع الآخرين. نعم. فحي هلا بكم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن
يقول أما حي هلا بتنوين هلا حي هلا وقيل بلا تنوين حي هلا على وزن على ويقال حي هل فمعناه عليك بكذا أو أدعو بكذا قال أبو عبيد وغيره وقيل معناه اعجل به وقال هروي معناه هات وعجل به. نعم. وهي كلمة ترحيب أيضا حي هلا بكم يعني مرحبا وأهلا بكم هلما أهلا بكم. نعم. نعم. نعم لا لا ما يكون يعني النبي يعني قال هذا لا بعيد لأنه ما يدعو سلمان فقط. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس.
طبعا النبي يعلم ماذا سيصنع. نعم.
حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، قلت قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبسق بها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك وقال ادعوا خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو.
الله أكبر. وإن برمتنا لتغط، قال النووي بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء تغلي ويسمع غليانها. يقول وقد تضمنها هذا الحديث على بين معالم النبوة، أحدهما تكثير الطعام القليل، والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة 5 أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي 1000 وزيادة، فدعا له 1000 قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة والله أعلم. قال في أول حديث يقول رحمه الله تعالى، وأما الحديث هو حديث جابر، الثاني هو حديث جابر، في أنواع من فوائد وجمل من القواعد، منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تظهرت أحاديث أحاد بمثل هذا حتى زاد مجموع على التواتر، وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الأحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبع الماء وتكثير وتسبيح الطعام وحنين الجذع وغير ذلك مما هو معروف. وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة كالدلائل للقفار الشاشي وصاحبي أبي عبد الله الحليمي وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنوا الكتاب البيهقي فلله الحمد على من عام به عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلينا بإكرامه وبلاته. طبعا احنا يا أخواننا نحتاج اليوم أيضا أن نتكلم في دلائل النبوة. لا تظنوا أن الناس اليوم بالنسبة لنبوة النبي قد سلم من التشويش في هذا، وسائل الإعلام تشوش، لهذا أيضا ينبغي أن نعنى بتحديث الناس على المنابر بدلائل النبوة، وأن نعمق هذا المعنى في قلوب الناس. دلائل النبوة يا أخوان إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، إثبات أن الشريعة واجبة التحكيم، المسلمات هذه التي تظن أنها مسلمات قد يظن البعض أنها يعني من نافلة القول بالنسبة للناس، لا، إن المعركة التي تقوم الآن على في العداء الإسلام والمسلمين هي معركة اهتزاز الثوابت المسلمات الأصول، لأنهم يعلمون جدا أنه إذا اهتزت هذه الثوابت والأصول فما دونها سهل. هم ما يتكلمون في مسائل فرعية، إنما يتكلمون في الأصول والثوابت الأصول، ولهذا خطب الجمعة جعلوها في هذه الأشياء، في هذه الأشياء تمكين وتمتين هذه الأصول عند الناس حتى تربى الناس على مثل هذا. نواقض الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإسلام، دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى شهادة لا إله إلا الله، معنى شهادة محمد رسول الله، مكارم الأخلاق الظاهرة، المحرمات من الكبائر الظاهرة، كل هذه ينبغي أن نعتني بها وأن نبينها للناس. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم.
تكرر القصة، هذه مع جابر، هذا مع الرجل الآخر، تكرر هذه القصة دول على عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لطعام؟ فقلت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة.
يعني تقدمتهم حتى أخبر أبا طلحة أولا.
حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال
في أيضا حديث جابر في رواية قالت أيضا الله ورسوله أعلم. طبعا حديث جابر هنا مختصر، وإلا فعند الدارمي بسياقنا كم من هذا، وهو سياق عظيم أيضا، لما قال لها: لا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك لا تخرج ولا تكلم أحد، لا الرسول ولا غيره. فلما أراد النبي أن يخرج من الباب قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: أدعو لجابر. ولم تضيع الفرصة رضي الله عنها. وبعدين رأت الخير والبركة، لأن معنى البركة كثرة الخير وزيادته. فهي لما رأت البركة، فامرأة ذكية ولم تخالف زوجها، لأن هذا الكلام ليس على خلاف شرط جابر، هذا زيادة. والجابر يكره أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقول لها: لما سألت النبي الدعاء لي؟ لن يعاتبها في ذلك، لما قصد جابر الامتناع عن كلام معين. نعم.
قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدامته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأدامته يعني جاءته إداما مع هذا الخبز. نعم.
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إداما نسميه عندنا غموس، أي شيء مع هذا يقال إدام. خبز وزيت، بل زيت إدام، خبز وجبن، هذا الجبن إدام كده، الغموس يعني نسميه غموس. نعم.
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما. قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجد أبا طلحة. فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئا. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي 10، وقال: كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه، فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال: أدخل 10، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. قال: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث نحوه وساق الحديث نحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة. قال: فعاد كما كان، فقال: دونكم هذا. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وسموا وتركوا سؤرا. ولو حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال: هلمه فإن الله تعالى سيجعل فيه البركة. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا به ما أبلغوا جيرانهم.
وأفضل ما أبلغوا جيرانه يعني بقي شيء أرسلوا به للجيران. نعم.
ولو حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا. قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا
كان هذه وقعة أخرى واقعة أخرى. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع.
قال: يعني يربط بطنه من الجوع ما هو صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الشبع والتوسعة خيرا للعبد في الدنيا مطلقا هكذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه العيشة حتى مات، وما عند الله عز وجل خير وأبقى، فلقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطي أحدا من العالمين. نعم.
قال: فذهبت إلى أبي.
هذا إخواني ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا، وهذه الأحاديث الحقيقة يعني توقف الإنسان عند هذه الحقيقة. الإنسان لا يضيع حياته ولا يضيع فرصة عمره بعيدا عن الهدف الأساسي الذي من أجله خلق، وعن حلبة السباق التي ينبغي أن يسارع فيها ونسابق. حلبة السباق الحقيقي هي الطاعة، هذا الذي يبقى الإنسان من علم نافع من عمل صالح، هذه الحلبة الحقيقية تجوع معها تشبع، تعرى معها تكسى، تمرض معها تصح، لا تبالي بشيء من هذا، لا تبالي. إذا سلم لك دينك فكل ابتلاء دون الدين لا يلتفت إليه الإنسان، بل يصبر عليه حتى يكون رفعة في درجاته. لكن جوع، عطش، عري، كسوة، كل ذلك، تركب سيارة، تركب حمارة، تركب، ولا تبالي بهذا، لا تبالي بشيء من هذا. الحمد لله على السلم والعافية. لكن الإنسان يكون شحيحا بدينه، شحيحا بوقته، شحيحا بطاعته، نافس على صلاة الضحى، نافس على ذكر الله أذكر الصباح والمساء، نافس على الوضوء عند النوم. شوف، لا تتقلل من شيء من هذا، هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه ولو بدا صغيرا، ولو بدا صغيرا. وردك من القرآن، قيامك لليل، حرصك على الخير، فإن العمر قصير وهي منحة، العمر هذا منحة منحك الله إياه، احمد الله أنك لم تمت عند 20 سنة مثلا وأنت صغير، وقد أمد الله في عمرك وأعطاك هذا العمر، فلا بد أن تسخره كله طاعة لله عز وجل. حتى الأعمال التي تبدو مباحة حولها بالنية، تعمل في أرضك، تعمل في وظيفتك، تعمل في مصنعك اجعل هذا العمل لله عز وجل، تتقي الله عز وجل فيه وتيسر على المسلمين، وإن ولو عندك ملايين تنوي بهذه الملايين أنك تشخرها في طاعة الله عز وجل، وأنك ترضي بها الفقراء وتعطف بها على المساكين، وتدخر لك بها عند الله عز وجل الكنوز العالية. فإن أهل الغرف إنما يتفاضل أهل الجنة، فيرى أهل الغرف كما نتراء الكوكب الدرية الغابرة في الأفق في السماء بسبب هذه الأعمال والمنافسة فيها. حتى قال الصحابة: يا رسول الله إنها لمنازل الأنبياء والمرسلين. قال: لا، والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال صدقوا الله، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ليست منازل الأنبياء، الإنسان يسارع في هذا الخير. من هنا إذا نظرت في إلحاد السلف تتعجب لماذا كان يرحل هذا ويضرب أجباد الإبل، ولو ربما تعرض الهلكة في الصحراء من أجل علم النافع. ليه جابر يركب في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ ما المعنى الذي حركه؟ والحديث عند جابر إنما رحل ليطلب علو إسناده يسمعه ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر من المكثرين عن رسول الله. يعني ما يضر ألا يكون هذا الحديث عنده بسند مباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمعه، ما يضره. لكن ما المعنى الذي حمله؟ هذا عندنا يعتبر طرف الطرف، يعني فضول الفضول، ومع ذلك يرحل رضي الله عنه. ولماذا أحمد كذلك؟ حتى كذا بعضهم يهلك في الصحراء، ولماذا هذا ينافس في الطاعات؟ يمر النبي ببيوت أصحابه ليلا فيسمع قراءة هذا وقراءة ذاك، ويقول: لقد أذكرني هذا آية كذا في سورة كذا. ويقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير أبي داود. ويقول القدس صاحبات الحجر: فلقد فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج قدر هذه. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتورم قدماه وهو خير الأمة وأفضلها، ولا يدخل أحد جنة من الأولين والآخرين قبله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم حتى تورم قدماه. يا أخواني، هذه حلبة السباق الحقيقية. الإنسان ما يهلك يجعل كل حياته عند ولدي. أيوة يا ابني، كل الطب، أيوة ذاكر اقرأ. والله يخبرني بعض الأخوة كمان الأفاضل، يقول: مرت علي تقريبا سنة وابني في الثانوية العامة في شقة، والولد حمسه على المذاكرة حتى يأتي بكلية الطب طوال الليل يذاكر الولد، فحتى لا يحرج الولد يقول: شوف، بقيت قرابة سنة ربما لا أتي امرأتي من أجل ألا أحرج الولد. يأخذ حركته كاملة في الشقة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل كلية طب، يحرم نفسه قرابة السنة ربما من امرأته حتى لا يحرج الولد، يقوم يغتسل مثلا ليلا، ولا يغتسل قبل الفجر، ولا يغتسل كذا، فيؤدي هذا إلى حرج الولد. لا، هو يريد أن يوفر البيئة الصالحة، بل بعضهم يستدين، بل بعضهم يعمل أعمال شاقة من أجل حصر الأموال، من أجل أن، ولا شك أن هذا في حد ذاته مباح، ما في إشكال. لكن هل كانت هذه الهمة، هو السؤال بقى، هل كانت هذه الهمة في أمر الآخرة؟ نحن ما نقول لك فعلت محرما، لكن هل كانت هذه الهمة في أمر الآخرة؟ هل كانت هذه الهمة في أمر الآخرة؟ ولهذا الحقيقة أخواني، حتى يعني ولو كنا أحسن من أناس كثيرين في هذا الباب، لأنه في الحقيقة لا يتناسب هذا مع ما نعلم. ولو أن الإنسان علم حقيقة وجوده في هذه الحياة، وأنها معبر سريع إلى دار آخرة سوف يرى الإنسان فيها أمامه ما قدم، لو أن الإنسان تفقد في هذا لعلم أنه في الحقيقة يلعب. ولو عرض نفسه على حال سادات الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم لعلم أنه بذلك يلعب. فخذ، صدق النبي إذ يأخذ منك بابن عمر رضي الله عنه، ولهذا النبي كان يقلل هذا في نفوس أصحابه، يأخذ منك بابن عمر رضي الله عنه ويقول: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب أو عابر سبيل، أخونا عبد الله مثلا جاء من السيران إلى هنا،
واحد عمل عمارة 10 أدوار 15 أدوار لا يلتفت إليه. إيه يعني؟ وده بيحفر يبني بيت، وده بيحفر يعمل كذا، وده مش عارف. هو عبد الله متى يعود إلى زوجاته؟ ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أولاده. مش مشغول. فين بيته؟ بيته هناك في السنغال، يعود إليه. مش مشغول بقى فلان باني، فلان عامل، فلان سواء. كأنك غريب أو حاضر، أو حاضر سليم. ماذا قال ابن عمر تلميذ النجيب؟ قال: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح. فكان النبي يقلل هذا، يقلل هذا. مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب تظل بظل شجرة ثم راح وتركها. لعلكم سمعتم من مقدم أبي عبيدة، قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. تقول ابنته فلذة كبده بضعته، بضعة منه، وتطلب منه خادم لأنها قد أثر العمل في يديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: فلذة كبده، ألا أدلك على خير من هذا؟ خير لك من خادم؟ أجل يا رسول الله، دلني. تسبحين وتحمدين وتكبرين عند نومك كذا وكذا. دلها على ماذا؟ تسبيح، تحميد، تكبير. عجيب. ويتسأل خادم، لأن الإنسان إذا قويت طاعته، عظمت طاعته لله عز وجل، وتعلق بالرب، أعانه الله إعانة من يكون عنده الخادم. ولهذا لما يكون واحد نشيط ومستريح وصدره منشرح في طاعة، تجد نفسه مثلا بدل ما يقول مثلا: أخي ناولني الماء، هو يقوم لا يجيب الماء ويوزع على إخوانه. حصل نشاط، هذا النشاط كالخادم. إنما الواحد لما يكون مثلا كسول ولا صلى فجر ولا شيء من هذا، جالس بقى يعني لا يكاد يتحرك، لا يكاد يتحرك. إنما انشراح النفس والإقبال على الطاعة لا شك أنه يعين الإنسان. ولهذا ترى الناس في الحج لفرح الحج، فرح الحج يا أخواني، كل إنسان في الحج وانتقل من ميناء إلى عرفة إلى مزدلفة ينشط نشاط عجيب، حتى لك لا ترى الرجل يحمل أمة، والله رأينا هذا المنظر كثيرا، ما هو مرة، يحمل أمة على ظهره ويمشي، ويمشي إيه؟ يمشي بخطى سريعة ويضحك. هذا صار سيارة، هذا الرجل صار سيارة، صار كالبعير، قوة البعير. مع أنك في الوقت في العادي لو تيجي تقول له شيل أمك مثلا خطوتين، الوقت الواحد لو جه يحمل أمه إن كانت مريضة بيحملها واحد معه، صح؟ ما له يحملها في الحج على ظهره ويمشي وهو مبسوط ليه؟ لفرح الطاعة. لهذا كان النبي يقول ويواصل ويقول: إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. لا يسقيه الله ولا يطعمه الطعام الحقيقي ولا ما كان صائما ولا مواصلا، وإنما يعطيه من القوة ما يعطى من يطعم ويشرب. فالشاهد هذا أمر ينبغي أن نتذكره وأن نستفيده من السنة، من حال الصحب الكرام. هذا أبو بكر يخرج جائعا، وهذا عمر يخرج جائعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعصب يا أخواني، يعصب على بطنه، ولربما وضع الحجر من شدة الجوع. وتقول عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط. قال: فما كان طعامكم؟ نار قط. قالت: الأسودان، تمر وماء. وأنا أتمنى أن تفهم أخواتنا في البيوت هذا الأمر، لأن الحقيقة كثير من الأخوات قد يحلن بين الأزواج وبين طلب العلم بهذا السبب، وتجعل المرأة محورها في البيت: فلانة شقتها كذا، فلانة أثاثها كذا، فلانة طعامها كذا، فلانة كذا وكذا. يا أختها بارك الله فيك، لست بأفضل من عائشة ولا من أم سلمة ولا من أم حبيبة، ولست أفضل من هؤلاء جميعا، ولا من نساء الصحابة، لست أفضل من زوجة جابر ولا من أم سليم، وقد كنا عشنا هذه العيشة، لكن مع الطاعة، مع العلم النافع. نعم.
قال: فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحانة، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة.
فدل هذا على أنه يعني يترخص مثل هذا القول ولا يخالف قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم لأن أنس رضي الله عنه أبو طلحة ليس أباه، لما هو زوج أمه، لما هو زوج أمه، ومع ذلك يقول يا أبتاه لأنه في منزلة أبيه، فلا بأس أن يقول الولد لزوج أمه يا أبتاه يا أبتاه. ويقول أيضا ابن الزوج لامرأة أبيه يا أمه، فلا بأس، ولا يعارض هذا إيه؟ ولا يعارض هذا قوله تعالى ادعوهم لأبائهم، إنما المنع عنه هو أن تنتسب له، هذا هو المنع عنه. أما أن تعظم منزلة الأب لا بأس، مثل ما جرى عندنا في العادة الآن، تقول لعمك إيه يا أبي فلان، تقول لعمك، فلا بأس، مثل هذا يجري مجرى الاحترام والتبجيل، لا إشكال في ذلك، ولا يعارض هذا الحديث، لأن الحديث في من ينتسب إلى غير أبي ينتسب إليه، أما تعظيم وتبجيل يا عمي يا أبتي ما فيها إشكال. نعم.
قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء، فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم، ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. قال باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة، قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
هل هذا يؤخذ منه جواز الاقتداء بأفعال النبي مطلقا ولو ما كانت على وجه التعبد؟ لأن اتباع النبي أو تتبع النبي للدباء ليس مما يتعبد به، فهل هنا الاقتداء يدخل هذا في الاقتداء بأفعال النبي مطلقا ويكون هذا مستحبا أم ماذا؟ ولهذا القصة نظائر يعني عند الصحابة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ، نقول هذا إنما هو اجتهاد من بعض الصحابة وموافقة حتى في هذا الأمر، لكن كأمر شرعي يقتضي استحبابا وغيره، فالذي يظهر أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في السنة التعبدية فقط، ما هو محل التعبد، فمما تقرب به النبي إلى الله وتعبد به ربه هذا الذي يقتدى به، أما الأفعال العامة هذه تكون مباحة، تكون مباحة، فكون الصحابة مثلا يقع في نفس هذا في العموم هذا مباح، لكن لا يدخل في حد الاستحباب، في حد الاستحباب. نعم. ولهذا النووي يقول هنا يعني في فوائد منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط وإباحة المرق وفضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك، هذا فيه نظر. مسألة فضيلة أكل الدباء ليس يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يشتهي ولا يشتهي، هل نقول وفي كراهة أكل الضب لكون النبي عافته نفسه؟ لا، مباح، ولهذا خالد اشتره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكله على مائدة الرسول، فهل يقال فيه كراهة أكل الضب للنبي عافه؟ إن قيل ذلك قيل فيه استحباب أكل الدباء، أما إذا قيل لا هذا مباح قيل أيضا هنا هذا مباح، لكن لعل النووي أخذ هذا من فعل أنس رضي الله عنه، ونقول فعل أنس إنما هو اجتهاد، وقد يقوم في الإنسان مقام معين وهو لا يدخل في حد الاستحباب. الانسان مثلا ممكن يحب ايه الصبح كده ياكل حاجه معينه ويشرب حاجه معينه. ليه؟ لان امه رحمها الله كانت تفعل هذا. فالانسان بيقع في نفسه يعني محبه هذا، محبه تذكرا بامي وكذا، لكن ليس يدخل في الاستحباب الشرعي. تحب ان تكون في مكان معين، ليه؟ لانك وانت صغير كنت في هذا المكان، لكن لا علاقه له بمساله استحباب شرعي. نعم. كيف يعني؟ بنيته، يعني بنيته، يعني المباح يتقوى به على كذا، لكن هل هذا يدخل في حد الاقتداء؟ يعني نقول للناس السنة كيف وكيف؟ لا، السنة كيف وكيف في فارق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية وأفعال النبي الجبلية الفطرية كإنسان. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء. قال وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
نعم.
قال باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام.
محبة ما يحب الحبيب، فالإنسان يحب الحبيبة وقد تعلو المحبة فيحب ما يحبه الحبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحبون ما يحبه النبي، كان يحبون الصحابة كانوا يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عمر للعباس لما قال العباس له في قصة بشفيان والله لو كان يا عمر لو كان من أهل بيتك وعشيرتك وكذا لما قلت الذي تقول من حرصك يعني على قتل أبي سفيان. فقال له مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ذاك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. نعم.
قال باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين.
نعم. يعني فيستحب لتضع النوى مع التمر، نكلت النوى خذه وضعه في جانب إما طبق إما شيء خارج إما بين إصبعيك بحيث لا تعيد النوى إلى الطبر فيفسده وقد يدخل التقزز على من معك. نعم.
قال باب نعم.
مثل يقاس عليه أي شيء له قشر حتى لا تفسده. نعم. نعم. قلت ماذا بيطمن فكان يأكل ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى وكذا إلى أن قال يعني شاب من استحباب فعله صلى الله عليه وسلم المجرد ما يدل على استحباب أو وجوب، لكن لوجود الأدلة الأخرى التي تبين أن هذا لأنه يقذف، والشريعة أتت برفع مثل هذا، يعني أتت برفع مثل هذا، فالاستحباب إنما يؤخذ من الأدلة الأخرى في رفع ما يقزز الإنسان، لأنه مستحب ألا تدخل التقزز على أخيه، مستحب هذا، مستحب ألا يعني أن تمنع إكرامه بهذا، لأنك قد تقدم له هذه الأشياء ثم تجعل فيها مثل هذه الأشياء فتمنعه من أن يطعم معك الطعام الذي ينبغي، فتحول بينه وبين الإكرام، وإكرام الضيف هذا مستحب، وعدم إدخال ما يقزز نفسه هذا مستحب. نعم يثاب على ذلك، يثاب كل شيء من شأنه أن تتلطف به مع إخوانك وأن تدخل السرور عليهم وأن ترفع الحرج عنهم، كل هذا مستحب، هذا أقل الاستحباب، هذا أقل الاستحباب. فالإنسان يكون مثلا يعني لطيفا ويكون مؤدبا مهذبا، يعني ما يأتي الواحد يا إخواني مثلا حال الطعام ثم مثلا يتنخم ويفعل كذا أو يكون من عادة، لا ما ينبغي الإنسان، يعني يحاول قدر الإمكان ألا يدخل شيئا من هذا. نعم.
قال باب أكل القثاء بالرطب. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب،
يعني أن هذا مباح، وأن النبي كان أحيانا يحصل له من التوسع ما يأكل نوعين من الطعام معا. نعم.
قال باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقيعا يأكل تمرا، مقعيا يأكل تمرا،
والمقعي اللي هو يمكن إليه من الأرض وينسب الصقيل، هذا المقعي هيئة المتحفز. نعم نعم، يعني من جنس الأتى والأشياء هذه والخيار. نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا.
نعم.
قال باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
البخاري يقول النووي قال جاء في صحيح البخاري لا أكل متكئا، على ما فسر الإمام الخطابي فإنه قال المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته، قال وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، ومعناه لا أكل أكل من يريد الاستفطار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وأكل قليلا. لا أعلم الجلسة التي مثلا يعتادها الإخوة يقولون هذه من السنة، وهي مسألة أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، ما أعلم وصفة الرسول، إنما في حدود علمي الذي قرناه في ذلك الإقعاء مثل ما جاء في هذا الحديث، وأيضا جلوسه كجلسة ما بين السجدتين هذا ورد أيضا عنه أنه ليس هيئة المتكبرين. أما أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى لا أعلم وصفة فعلها النبي، لكن تؤخذ من العموم، يعني الإنسان يجلس جلسة يعني المتقلل من الطعام المتحفز للقيام ليس جلسة المتربع فنا عادة الذين يطلبون الشبع فيكون اجتهادا فقط على انه صفة يعني من الانسان نفسه، لكن شيء ثابت من جلوسه صلى الله عليه وسلم الوارد الاقعاء مقعيا، وايضا انه كان يجلس او جلس يأكل كما يجلس بين السجدتين هذا هو الوارد، لكن يقاس عليها أو كل صفة يكون فيها أن الإنسان يجلس جلسة غير المطمئن للأكل وكذا، إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. إذا احتاج الإنسان إلى ذلك كان يكون في رجليه ألم يمنعه من أن يجلس هذا المجلس، لا بأس. وقول النبي لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، بوى بالبخاري على هذا بنفس النص. قال ابن حجر يعني لما لم يكن النهي صريحا بوب بهذا وترك التبويب على هذا الأمر، لكن ليس فيه نهي صريح. لكن على كل الإنسان في الجملة يكره له أن يجلس جلسة من يحصل له شبع بذلك ويطلب مزيدا من الطعام، إنما يأخذ من الطعام ما يبلغه فقط، مثل ما قال النبي بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلة. نعم.
قال
نعم. نعم.
قال باب نهي الأكل مع جماعة. قال باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان.
نعم.
قال وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا
يعني أبي الاستئذان عرفا كما هو عندنا الآن، يعني ما أحد الآن ينازع في مثل هذه في مثل هذا الشيء. إذا قدم تمر وأنت مع رفقة فالذي يأخذ واحدة يأخذ اثنين، الأمر في ذلك واسع. إذا علم الاستئذان عرفا أو كان تصريحا لا بأس. نعم.
قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
نعم.
قال باب في ادخار التمر ونحوه.
حتى يستأذن أصحابه عند المشاحة، لو كان طعام مشتركا ولا يرضى واحد أن يزيد أخوه عليه، وإلا فالأصل أنه يباح ولا إشكال في ذلك، فإن الناس يبذلون هذا بلا مشاحة. نعم.
قال باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن
قالب لا تمر فيه جياع أهله، وهنا يقول النبي لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. ليه؟ إذا وجد التمر كلما جعت قمت، وهو طعام عظيم يحصل به غنية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من عادة العرب لأنهم أهل التمر والنخل وكذا، فكان هذا في اليهودين معروفا، وإلى الآن كذا مثلا في السعودية وكذا التمر هذا شيء مقدس عندهم. التمر هذا كل بيت فيه تمر ويخزنون التمر طوال السنة. نعم. أما عندنا لا، نأتي به في العيد مثلا فطرة أو تمر أو كذا في العيد، لأن عندنا تفكه أتفكه بهذا. نعم. 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 قال إيه؟
أما كون النهي للتحريم أو للكراهة
فالمسألة
في الظاهر لكن الصواب التقصير مش بين الطعام مشتركا والقران حرام الا بالغرض ولو بادنى قليل وان كان بغيرهم او لاحدهم فرضاه شرط للحكم وان قرن بغير رضاه فحرام وان كان بنفسه وقد فرقه به فلا يحكم عليه الصلاه.
يعني مو اذا وقعت مشاحه لما اذا علم الاذن عرفا فلا اشكال. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحاء.
يعني مثلا عنب يأخذ الواحد حبتين أو كذا أنا مسموح به، لكن مثلا أو الإنسان مثلا كالتفاح عند قوم عندهم تفاح هذا عزيز وقد وضع مثلا لك مثلا ثلاث تفاحات وأخذت ثنتين وتركت واحدة، هذا قد يدخل على نفسي شيئا مثلا. نعم. يعني مرجع هذا إلى الحال والمقام الذي أمامك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثة.
طيب من أين أخذ هو يقول باب في ادخار التمر ونحن القتل، أين الادخار؟ يعني أن هذا يحتاج الادخار، يعني احرصوا على التمر وادخروه في بيوتكم فإنه بيت لا تمر فيه جياع أهله، فيأخذ الادخار من هذا الحديث. نعم. أنه يستحب أن يكون التمر في البيت دائما. إحنا عندنا الآن مكان التمر يا إخوان، يعني التمر عند السعوديين يوجد، ها؟ الأرز، فالأرز الأبيض، أي نعم، الأرز هذا هو اللي الأساس عندنا. نعم.
قال نعم. باب فضل تمر المدينة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة.
قال باب أول بكرة يعني تساوي التصبح، أول بكرة يعني أول ما تستيقظ في بكورك، هذا يساوي من تصبح سبع تمرات. فالذي يظهر من هذا الحديث هو أن التمر يكون خاصا بتمر المدينة، يقول تمر المدينة وأيضا بهذا العدد وأيضا في الصباح من تصبح، وإذا لو كان في أي وقت لقال من أكل فالتصبح، أو البكرة دليل على أن الاندفاع إنما يكون إذا أكله صباحا متصبحا بذلك، وأن ذلك يكون خاصا بتمر المدينة، تمر المدينة، وأنه يكون بسبع تمرات العدد. ولو لم تعلم الحكمة لماذا السبع، قال بعض العلم وإذا لم يجد تمر المدينة فقد يحصل النفع بإذن الله بغير تمر المدينة، لكن والله أعلم هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ووسائل يعني الشفاء كثيرة، لكن هذا شفاء في شيء مخصوص على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حريص على أن يصل الانتفاع لكل أحد، فلو لم يكن لثمر المدينة ميزة لقال من تصبح بسبع ثمر وسكت وعمم، لكن النبي قال ثمر المدينة، إن في عجوة العالية شفاء، مثل ما قال إن في زمزم شفاء، إن في الحبة السوداء شفاء. هل تقيس على الحبة السوداء كل حبة تماثلها؟ هل تقيس على ماء زمزم كل ماء تقول إذا لم يجد ماء زمزم فلو شرب من أي ماء حصل الشفاء؟ لا. فكذلك هنا، لأن النبي نص قال إن في عجوة العالية شفاء، يبقى هذا خاص. فالقول بالتعميم وإن قال به بعض مشايخنا لا أرى دليلا عليه، لأن هذا منصوص كأي شيء يأتي النص به في الحبة السوداء في زمزم في كذا، فلا يقاس عليه غيره. وقال من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لا سم ولا سحر. نعم. ما هي المدينة كانت بين اللبتين بين الحرتين، هي هذه المدينة، توسع هذا ما كان على عهد رسول الله، هي المدينة كانت بين اللبتين بين الحرتين. نعم. في لا عجوة، لأن هذا الموجود في المدينة سبع ثمرات عجوة، هذا الموجود في المدينة، ثم الأحاديث الأخرى تبين هذا. نعم. إيه نعم.
قال باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين.
إما أن يكون حقيقة يعني هو نفس هذا الذي أنزل الله على بني إسرائيل، أو يكون مشابها لها، أي كما كان ينزل المن بلا كلفة ولا مشقة عليهم، فكذلك الكمأة تخرج بلا كلفة ولا زرع ولا كذا، إنما تخرج في الصحاري وسهلة سهلة التناول، تخرج هكذا تحت الرمال كحبة البطاطس كم هذه. نعم. فتكون من المن باعتبار السهول.
نعم. قال وحدثنا إسحاق
ولا يبعد أن يكون الأمر على ظاهره. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
يقول حافظ النووي وماؤها شفاء للعين، قيل هو نفس الماء مجردا
يستخرج الماء منها مباشرة. وقيل معناه أن يخلط ماءها بدواء ويعالج به العين، يعني تكون مخلوطة مع غير من الدواء فيحصل بركة يعني من هذه المن، وليس بماء المن بماء الكمأة مباشرة. وقيل إن كان لبرودة ما في العين من حرارة فماءها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غير. والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال ابن عبد الله الدمشقي صاحب صلاح، ورواية صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا في الحديث وتبركا به والله أعلم، تبرك بالسنة يعني. نعم. وهذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء آخر لدل عليه مع الكمأة، ولو كان يحتاج معالجات كيميائية وكذا وكذا حتى يحصل به الشفاء ما كان النبي يدل على هذا، لأن ما كان عنده المعالجات الكيميائية، إنما المان الكمأة هذه استخرجها وخذ الماء وقطره في العين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم عن واقع وحال موجود، لا كان هناك مواد كيميائية ولا شيء من هذا. نعم نعم. الكمأة هذه ما شفتهاش، ليست عندنا، إنما هي في الصحراء في مطروح وفي غيره، مثل البطاطس تماما، حبة البطاطس تماما بس صغيرة يعني، صغيرة في حبة البطاطس. نعم.
قال باب فضيلة الأسود من الكبائر، يعني
أخف منها وتكون تحت الرمال طبقة السطحية فقط، تجدها كده تفعل في الرمال في بعض المناطق تستخرج الكمأة. نعم. هي تخرج أصلا ما تضع تقريبا، هي تخرج هكذا من الله عز وجل، لكن في بعض المناطق في مطروح في ليبيا في كذا. نعم.
قال باب فضيلة
يعني صارت مرتفعة الثمن الآن، أخونا إبراهيم جاب لنا شيء منها يعني يقول لك كله ب400 الآن، 400 جنيه. نعم. الإمام نعم تبرك بالسنة يعني تبرك ب
قال باب فضيلة الأسود من الكبائر. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول.
يعني يقول النووي والحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة لسياسة أممهم بالهداية والشفقة. أولا الأغنام فيها رقة فتكسب القلوب رقة، ولهذا جاء عند البخاري أن النبي قال إن الرقة في أهل الأغنام وأن الغلظة في أهل الفدادين والإبل، اللي بيتعامل مع بعير ليس كالذي يتعامل مع شاه، فدائما صاحب البعير صاحب غلظة وقوة وشدة، لأن الإنسان قد يأخذ أخلاقه من طبيعة ما يتعامل معه. ولهذا يعني مع الاعتذار لإخواننا أصحاب السيارات الكبيرة تجد بأكثر سيارات كبيرة تعامله أيضا غير اللي بيركب سيارة صغيرة، يعني اللي بيركب سيارة نقل وكذا تجد تعامله غير اللي بتعامل مع السيارة الصغيرة. ف
ففيه أيضا هكذا. ولهذا ليس أي أحد يركب السيارة الكبيرة، تجد ناس مخصوصة يركب السيارة الكبيرة بخلاف المقروضات بخلاف السيارة الملاكي. يعني دائما الواحد واخد إيه يعني يميل إلى هذا الأمر. الأمر الثاني أن الأغنام أيضا سرعة الحركة تحتاج إلى صبر، تأتي بها من هنا تقفز من هنا تقفز، فتحتاج إلى نوع صبر، إلى نوع صبر. فلعل هذا الحكمة أن يعني يتعلم الإنسان الصبر، والإنسان أيضا قد يتعلم الصبر من المهنة التي يعالجها. ولهذا يقول الشيخ الألباني استفدت كثيرا من إيه من إصلاح الساعات في بدء حياتي. طبعا الشيخ الدقة والصبر استفاد من ذلك، استفاد من ذلك. نعم. كما أن الإنسان مثلا تجد من يعنى الخطاط وكذا تجد أيضا عنده ذوق دايما، يعني الاهتمام بالجانب الذوقي والجمالي تجد عنده، ولهذا أكسبه ذلك مهارة الخط وصنع الأشياء التشكيلية هذه الجميلة. فدائما الإنسان يميل إلى أن يصطبغ بصفة ما يخالطه غالبا. نعم.
باب فضيلة الخل والتأدم به. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا
يقول الأسود من الكباث، الكباث الباء مخففة مع فتح الكاف. قال النووي قال أهل اللغة هو النضيج من ثمر الأراك، الناضج يعني من ثمر الأراك. نعم.
قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدم
والخل. كما أن يقول من السنة أن يرعى الغنم فيأتي بغنيمات ويقول أحقق سنة، يعني هذه السنة هذه لا تدخل في السنة. نعم.
قال وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل.
نعم.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال ما من أدم، فقالوا لا إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن طلحة بن نافع
عن الانتفاع بالخل وأنه نافع. قال النووي والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
قال على كلام الخطاب أنه يعني إيه إنه مراد الخل إنه يعني خفيف المحمل وسهل وكذا ولا يحتاج إلى كلفة ومؤنة، ليس عائدا إلى ذات الخل. إنه يقول الصواب أنه مدح للخل نفسه. نعم. والله هذا الذي يظهر، يعني هو ما أدري هل كلام خل غير الخل الذي عندنا الآن، ما أدري. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده.
طيب يقول للنووي فهو كقول أنس ما زلت أحب الدباء وصدق بيانه، وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه. قد ذكرنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين مصيره إليه والعمل به عند جمهور العلم من الفقهاء،
والأصوليين وهذا كذلك، بل تأول الراوي هنا، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده والله أعلم. طبعا يختلف هنا عن الدباء، يختلف خلع عن الدباء. الدباء تتبعه النبي محبة له كشهوة، أما الخل مدحه النبي، فيكون هذا من قوله صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة
قال النووي فدخلت الحجاب عليها إلى آخره. قال الموضع والحجاب الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرته. نعم.
قال وأخذ قرصا قال فأتي بثلاثة أقرصة فوضعهن على نبي
فوضعن على
نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه.
يقول هي مائدة من خوص، نبي يعني مائدة من خوص.
وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدم هو.
نعم.
قال باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي.
هذه مؤنسة النبي للصحابة. جابر يقول كنت جلسا في داري فمر بي رسول الله فأشار إلي يعني تعالى قال فقمت إلي فأخذ بيدي هذا تلطف من النبي. جاء عند البخاري أن النبي أخذ بيد عمر يوما فقال له عمر يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إليه إلا نفس التي بين جنبيه. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال لا أنت أحب إليه من نفسك. قال الآن يا عمر. فكان النبي يؤنس الصحابة يأخذ باليد. طبعا أخذ النبي باليد هذه ليست سهلة، ولهذا عمر انفعل مع هذا لما أخذ النبي بيده قال يا رسول الله والله إنك لأحب شيء إليه إلا نفسي. أبو محظورة مؤذن أهل مكة كان في بعض مع بعض الشباب أو الصغار أو الصبية أو كذا، فلما كان المؤذن يؤذن كانوا هم يسخرون منه فيؤذنون مثلما يؤذن. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاه قال كنا عشرة. قال يلا أذن. فأذن هذا وأذن ذاك فعجبوا أذان أبي محظورة فعلمه. قال فأخذ بقصتي مقدم الرأس ثم قال انطلق مؤذنا لمكة لأهل مكة وعلمه الأذان وفي أنه كان يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم تقولها ترفع صوتك بها بعد ذلك. فعاد فأذن لأهل مكة وأسلم. قال قالوا فكان أبو محظورة يطرق قصته هذه ما حلقها لأن النبي أمسكها مجرد النبي أمسكها فتركها رضي الله عنه. فطبعا هذا بالنسبة لهم ليس شيئا سهلا أن يمسك بيده أن ينظر إليه أن يفتل في يده هذه ليست سهلة. نعم.
قال باب إباحة أكل الثوم
يقول ابن مسعود علمني إيه تشاهد كفي بين كفي. نعم.
قال باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معناه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكرهه كما كرهت. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال وحدثني حجاج بن شاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه
يعني أول من جاء المدينة
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو.
يقول نوي السفل والسفل فيه الضم والكسر. السفل يعني أسفل في العلو يعني الأعلى أو السفل والعلو. نعم فهي لغتان.
قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم.
عجيب 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 الصحابة اصطفاهم الله واختارهم لصحبة النبي سبحان الله. طبعا هو أنزل النبي أسفل تيسيرا عليه ثم كان في أعلى ثم انتبه أبو أيوب ليلة ما كان الأمر في ذهنه ثم انتبه فقال نمشي فوق رأس رسول الله. هو ما مشي فوق رأس رسول الله مباشرة إنما هناك سقف هناك سقف ولكنه قال نمشي فوق رأس رسول الله فتنحوا فباتوا في جانب. الله أكبر الله أكبر. مع أنه لا إهانة قط لرسول الله في ذلك قط ولكن مع ذلك انظر إلى أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانبه. الله أكبر. أمة بهذا التقدير لرسولها صلى الله عليه وسلم أمة ليس لها نظير. يا ليت الأدب يكون مع السنة الآن لأن الأدب مع السنة يا إخواني. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ونقل عن غير مالك محمد بن واسع وغيره من السلف كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرف ذلك في وجوههم من التعظيم والتبجيل حتى أن بعضهم كان يبكي من شدة التعظيم لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو أيوب تذكر نحن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول تحته نحن أعلى ندوس بأقدامنا على سقف تحته رسول الله فتنحوا وناموا جانبا. الله يا الله حق لنا أن نفخر الصحابة وحق لنا أن نقول من اتهم أحدا من الصحابة أو سبه أو انتقص فاتهمه على الإسلام. والله ما عرف الإسلام من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من سب صحابة رسول الله ولا عرف القرآن من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله. فلو عرف ما في القرآن من آيات تمدح وما في السنة من تبجيل واحترام والله ما قال كلمة في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا هم أفضل الأمة كل فرد منهم أفضل من أعلى تابعين يوجد. نعم.
ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق. فقال لا أعلو ثقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما.
فلماذا ما قال له النبي ما يضرك يا أبا أيوب ما يضرك خليني تحت هذا أي صغير ما يضرك لماذا تحول؟ ليرفق به. الذي يظهر من حال النبي أخواني أنه ما كان يحول بين الصحابة وبين المعاني العالية لو أرادوها إنما النبي ابتداء لا يكلف ولا شك لكن المعاني العالية ما كان النبي يحول. النبي صلى الله عليه وسلم الأعرج هذا ما عفو عنه في القتال لكن لما يأتي أعرج يقول يا رسول الله وهو ينافس أولاده يقولون اجلس يقول لا اجلسوا أنتم وكذا. فقال يا رسول الله إني أريد أن أطع بعرجة الجنة. قال النبي خلوا بينه وبينه ما قال أنت معذور اجلسوا هم يخرجوا. المعاني الجليلة التي تنفجر في الصحابة وتتفجر فيهم تتفجر في أصحاب رسول الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم أظفارهم فيها بل يدعوهم وما يريدون دعوه بايعتك على أن أرمها هنا. ما قال النبي أرفض نفسك، لا 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 تقول هذا، لا تقول هذا، ابقي نفسك، استبقي نفسك تطيع الله، خلاص بايعتك على أن أرمها هنا ورميها هنا. فما كان النبي يحول بين الصحابة وبين هذه المعاني، لو قامت في نفس الإنسان خلاص. أبو بكر قال يا رسول الله، لما قال له النبي ماذا أبقيت لأهلك أبو بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما قال طب خذ 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 النصف وارفض بنفسك وكذا، لا خلاص. أما وقد جادت نفسه بذلك خلاص. ما كان النبي يقول، ما قال للمرأة الغامدية ارجعي واستبقي نفسك، إنما لما جادت بنفسها وقدمت نفسها أقام عليها النبي الحد. ولهذا قال لعمر أما ترى أنها جادت بنفسها. فهنا لما قام هذا المعنى في نفس أبي أيوب من التعظيم والتبجيل، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه، نعم، حتى لا يشق على أبي أيوب رضي الله عنه. نعم.
فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه.
أضف إلى الأجندة، أضف إلى أجندة الاحترام كما يقال، أضف إلى أجندة شيئا، ليس هذا فقط. لما يصنع النبي طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع الأصابع، في موضع أصابع النبي فيتتبع موضع أصابع النبي تبركا بها.
وصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوحي.
الله أكبر، لذا كان يعني يكره من أجل الوحي وإلا ليس حراما. نعم.
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره.
وهذا يمكن أن يؤخذ منه دليل عند المتأخرين من الأصوليين التفريق بين التحريم والكراهة، وأن الكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم، وقد تطلق ويراد بها التنزيه غير التحريم. لأنه سئل أحرام هو؟ قال النبي لا ولكني أكرهه. فليست الكراهة نصا دائما في كراهة التنزيه، ولا نصا دائما في التحريم. يبقى إذن الكراهة تستعمل في لسان الشارع أيضا دون التحريم. وهذا دليل دقيق في هذه المسألة، كالدليل الذي يستدل به أيضا على أن التفريق بين الأمر ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب في قول النبي لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب، فلما لم يكن أمر وجوب بقي الاستحباب. فدل هذا على أنه إذا كانت قرينة فينصرف الأمر من الوجوب الاستحباب. وكذلك حديث صلوا قبل المغرب ركعتين، ففي هذا بيان أن الكراهة قد تطلق دون التحريم. قال لا ولكني أكره. نعم.
ولباب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا
يا طبعا هذه فضيلة الأول كده رحمه الله، من يضيف رحمه الله فهو دعاء مستجاب إن شاء الله. نعم.
فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبيتي. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل.
فإذا يعني جمع بين أمرين، بين التحمل والصبر على جوع أولادي وهذا ليس شيئا سهلا، والأمر الثاني مؤانسة الضيف، لأنه لو قدم الطعام القليل وهو يراه لا استحيا ولكن أطفئ السراج وأري أننا نأكله. وهذا محمول على أن هذا كان قبل الحجاب. نعم.
فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
بضيفكما. نعم.
قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. احنا قلنا طول الخط ده انه على طول الخط في هذا تبرك يرى تبرك بأثار الصالحين، هذا على طول الخط.
قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا من الانصار بات به ضيف فلم يكن عنده الا قوته وقوت
يعني سبيانه. الذي يظهر لي كأنما الشراح تناقلوا هذا تقليدا، فترى ابن حجر هو النووي هو الخطابي هو كذا في الأسماء وصفات التبرك بأثار الصحيح، أسماء في الصفات التبرك بأثار الصحيح، ترى كأنما هم ينقلونه تقليدا يعني سبقنا العلماء فنحن نقول بقوله، فترى هذا منقول نص ما يقوله النووي هو اللي بيقوله ابن حجر هو اللي بيقوله الخطابي من قبل وهكذا، ترى أكثر الشرح على هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف
يعني إحسانوا الظن من بعضهم لبعض جعلوا يتلقون هذا دون نظر مع علمين بالسنة، سبحان الله مع علمين بالسنة. نعم.
أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وحدثناه أبو قريب حدثنا قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعمد
ليس أحد يقبلنا لعدم وجود شيء أصل، وليس الأصحاب عندهم ويمتنعون، ولا الصحابة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما
ولا
ويسمع اليقظان. هذا أدب النبي أيضا، ما كان يقول يزعج في النائم في التلطف، الإنسان يراعي مشاعر آخرين فيقول مثلا السلام عليكم السلام عليكم، فإذا كان يقظا سمع فرد، وإذا كان نائما لم ينزعج. بعض الإخوة في رمضان بالذات أو موسم الحج فيبقى ما شاء الله يعلو بقى نشاطه الساعة 2 قبل الفجر 3 ساعات، واخد بالك؟ تجده يمسك مثلا بشيء في يده مفتاح ولا شيء، والناس نائمون قبل الفجر 3 ساعات. يلا يا إخوة يلا يا جماعة الفجر يا جماعة الفجر يا جماعة قرابة 9 ساعات، يلا قوم توضى وصلي، قوم توضى وصلي، صلي قبل الفجر، قوم قوم. ويزعج ويمر في المسجد، والله بعض الأحيان إخواني كان في مسجد الخير والناس ناموا طبعا من إرهاق طوال الليل أو كذا، يعني هو جزاء الله خير وانت مثلا لك صاحب أو رفيق كان قد مثلا طلب منك أن تنقذه، ما في مشكلة، لكن تجعل هذا عاما كذلك في الحرم فيقلق الناس. نعم، فالإنسان يكون إيه وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكذا، وكنت أمد رجلي والبيوت لم يكن لها مصروح يومئذ، فكان إذا سكت غمزني فقبضت رجلي، ما قلقم يا عائشة يلا صلي وكذا، إلا إذا كان بقي على الفجر وقت معين وهو فيوقظها للصلاة هذا شيء، لكن لا توقظه مبكرا قبل هذا بكثير بساعات. نعم، ففي الإنسان يتلطف ولا يلزم الناس بما عنده، أنا عندي نشاط مثلا أقوم 3 ساعات أقوم 2 ساعات، لا ألزم الناس، لكن ممكن أقوم مثلا قبل الفجر بساعة 3 أو 4 ساعات بنصف ساعة. نعم، إلا إذا كان قد طلب مني. نعم نعم، بس ليه تبليغي، اصحى يا نايم الحق الغنايم لا تفوتك وانت نايم، هذا ليه تبليغي. نعم، الشغل بقى الامثال هم عندهم ده البخاري ومسلم بتاعهم، ما يحفظوا لا البخاري ولا مسلم ولا شيء من هذا، انما بالامثال كده اصحى يا نايم لا تفوتك الغنايم وانت نايم. نعم،
قال ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه
من الليل في سبيل الطيب. قال ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. نعم، فأتاني الشيطان ذات ليلة،
فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان، فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك.
الله أكبر الله أكبر، يعني يقول طبعا بيقسم الشراب بينه وبين النبي، فذات يوم يقول الشيطان قال لي يعني النبي يأتي الأنصار فيتحفون، النبي له يعني، لكن احنا ما عندنا أبدا، يعني واضح ان الايه ان الحاجة شديدة لدرجة ان يتأول، لان الإنسان احيانا مع علمي بالحكم الشرعي لكن الحاجة تجعله ايه يتأول ويخرج اي شيء مع الحاجة ويصيب عندهم، ما بي حاجة الى هذه الجرعة يعني النبي يستغنى عنها، فأتيتها فشربتها، نصيب النبي، شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، يعني ما أقدرش أرجعها ثاني، لعله لو تذكر في فم أرجعها، قال ندمني الشيطان وقال ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيء يعني ليلا يأخذ بها شربتها نصيبة، فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك بالشربة هذه، ماذا صنعت؟ شربت شربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيء النوم. ليه؟ لعل النبي يأتي لاجد الشربة فيدعو على من شربها، فتذهب دنياي وآخرتي، وأما صاحبي فنام ولن يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر سبحان الله، السنة جميلة أخوة، فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت الآن يدعو علي فأهلك، قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. النبي ما دعا عليه،
صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا دعاء على من يطعمه، دعا دعاء لمن يطعمه، اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. يقول فيه الدعاء المحسن والخادم ولمن فعل خيرا، وفيما كان النبي من الحلم والأخلاق المرضية والحسنة المرضية، وكرم النفس والصبر في أنه لم يسأل عن صيب من لبن. طب لماذا دعا النبي بهذا يا أخوان؟ النبي ما دعا عليه، لما النبي دعا ولا دعا لمن شرب، لما قال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. فلو أنك كنت قد تركت ذلك وحتى أطعم لكان قد نالك من الخير، فهنا فقط فوات خير، فوات خير. فقال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافل وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه. يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال إذا هن حفل كلهن، هذا من معجزات النبوة، هذا من معجزات النبوة. تقول فإذا هي حافل في مطبوعة حافلة، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم ليلة؟ قال قلت نعم يا رسول الله. اشرب، ما هو يريد أن يأخذ الدعوة، اللهم أطعم من أطعمني. فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته خلاص أطعم من أطعمني واسقي من. شو الذكاء يعني إنسان، يعني خلاص نام بقى، لا طالما أني سمع النبي يقول أطعم من أطعمني، الحمد لله أولا بهذا نجوت من الدعاء علي، فلأحصل الفضل الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب والتمس حتى جاء باللبن إلى رسول الله وأصبت دعوته، فلما علمت وأصبت دعوته اللهم أطعم من أطعمني ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فقال النبي إحدى سوآتك يا مقداد، أكيد فعلت سوءة. شوف ظرف النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. قلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت أذنتني فنوقذ صاحبين فيصيبان منها؟ قال فقلت هو الذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. عجيب عجيب فوائد، يعني سبحان الله. تتكلم عن ماذا وماذا؟ حرص الصحابة على الخير، تلطف في النبي ومؤانسة النبي ومصارعة الصحابة الخيرات والمنافسة فيها. قال النووي معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي لكونه أذهب نصيب النبي وتعرض لأذى، فلما علم أن النبي قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلب به سرور وانقلب سرورا. أشك أن هذا الذي أضحكه حتى ألقي على الأرض، لكن أظن أن الذي أضحكه ما كان من حال تلك الليلة كله وما حصل منه. طيب، وظهور هذه المعجزة والتعجب من قبح فعله أولا وحسن آخرا. ولهذا قال إحدى سوءتك يا مقداد، أي إنك فعلت سوءة من الفعلات ما هي؟ فأخبره خبره، فقال النبي ما هذه إلا رحمة من الله، أي إحداث هذا اللبن في غير وقته، وبالتالي إيه أغناك وجلب لك هذا. وهذا والله أعلم، أن العبد إذا كان مخلصا صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يفتح له يا نبيع الخير. ولهذا دائما يا أخوانا دائما نقول إيه، صحبة الأفاضل فيها بركة والحركة فيها بركة. إنسان ما يجلس يتحرك ويسعى ويسأل ويفعل وتأتيه البركة بإذن الله تبارك وتعالى. قال وخلافه وإن كان الجميع من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال مشعان إنه يقول منتفش الشعر ومتفرق نعم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هبة فقال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما هن الثلاثين
يعني هذا على جواز هبة الكافر المسلم لأن النبي قال بيع أم عطية أو قال أم هبة يعني لو أنه أعطانا عطية نأخذها لو أنه وهبنا هبة نأخذها يعني لو جاء نصراني وصنع طعاما وأعطانا إياه نأخذه لو جاء نصراني وقال خذوا هذا المال وضعوه في المسجد تبنون مسجد خذوا هذا المال نأخذه ما لم يعارض ذلك مصلحة شرعية كأن يكون هذا الرجل لئيما ويريد أن يضع هذا المال يقال ليس فرق بين النصارى والمسلمين أما بمجرده فلا بأس نعم
قال ويم الله
وكذلك يعني الهبة له جائزة والصدق عليه جائزة نعم
قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا
سواد البطن والكبد نعم
إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل قصعتين فأكلنا منها منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكروي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 ب6 أو كما قال وإن أبا بكر جاء ب3 وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ب10 وأبو بكر ب3 قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك قال أو ما عشيتيهم
يعني أنت تركت الأضياف وانشغلت برسول الله وتأخرت والأضياف ينتظرونك فقال ما عشيتيهم نعم
قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبهم قال
فغلبوهم يعني احنا عرضنا عليهم قالوا لا إلا أن يأتي أبو بكر لأنهم يخشون يعني أنه أن يأكلوا الطعام ولا يبقى شيء إلا أبي بكر وهو محتاج إلى ذلك نعم تأدبا يعني مع صاحب البيت
قال فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غنصر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا وقال والله لا أطعمه أبدا
أي دعا بالجدع وقطع الأنف يقول والسب والشتم كما قال نووي نعم
قال فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك
في بيت أبي بكر رضي الله عنه فيدل هذا على أنه ليس خاصا برسول الله نعم
فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرار قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم كان مع كل رجل إلا أنه بعث بها معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني
يقول ناوي أي في قوة وصلابة ويغضب بانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه هو قال لابنه أطعمهم. نعم. فلما أبوهم قال إنه رجل حديد يعني إيه يعني رجل شديد ما يسمح لو جاء وقاء وما وجدني أطعمت الأضياف فعل فيه وفعل. نعم. لهذا سب في الحديث الماضي لماذا يعني تتأخرون عن إطعام الأضياف. نعم.
وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم قال أفرغتم من أضيافكم قال قالوا لا والله ما فرغنا قال ألم آمر عبد الرحمن قال وتنحيت عنه فقال يا عبد
يعني
الرحمن
من أبي وتنحيت. نعم.
فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت فقال يا غنثر يعني أقسمت عليك
يعني يا جاهل. نعم.
أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال
أقسمت عليك طبعا ما الذي سيخرج عبد الرحمن هو القسم أقسمت عليك طبعا هذا يدل على شدة غضب بكر وكان يريد أن يعاقبه أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. نعم. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلم قد أتيتم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله لا أطعمه الليلة لا أطعمه الليلة لأن كل أنتم لن أكل معكم يعني عقوبة له قال فقالوا فوالله لا أطعمه حتى تطعمه قال فما رأيتك الشر كالليلة قط ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا يعني وفي الرواية الأخرى أنه إيه أنه أكل وأما يمينه فلم يحل بينه وبين هذا المعروف لأن النبي يقول من حلف على يمين فرغيره خير منها فليكفر عن يمينه وليأكل الذي هو خير. الحديث قبل ذلك قال إيه في اليمين قال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة فدل هذا على أن الإنسان إذا حلف على شيء فراغر خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
ثم قال
نعم قال هلم قراق أما الأولى فكانت فمن الشيطان
أما الأولى فمن الشيطان هلم قراكم قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة
قال ولم تبلغني كفارة يعني أنه أمر بالكفارة معناه بر في أيمانهم وحنثت في يميني لأنهم حلفوا أيضا أن الوبد أن تأكل معنا فقال النبي بل أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محسوسا عليه فأنت أفضل منهم قال ولم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحين. الله أكبر الله أكبر يا سلام شوف يا أخي العالم كما يقال يعني صنايعي أنت تعطلت سيارات ما تعرف ولا شيء لا تعرف يا شيء فيسأل إيه الخبير فيقول افعل كذا أو يوصل شيئا بشيء فنحل الإشكال. يقول النووي يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه يعني هو عليه الكفارة لكن ما المراد إذن ولم تبلغني كفارة هل لم تبلغني كفارة مطلقا فحينئذ لا تكون فيه كفارة النبي يقول من حلف على يمين فرغ غيره خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. في رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لهذا الكفارة عليه، لكن هي قبل أو بعد؟ قولان. يبقى من منفي هنا؟ المنفي كفارة قبل الحنث ليس بعد الحنث، لقوله النبي من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا نص في عين المسألة مع عموم قولي ولكن يؤخذكم بما عقد بما عقدتم لمنى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. فدل هذا على أن الكفارة هذه لازمة للإنسان. نعم، يبقى قوله ولم تبلغني كفارة يعني كفارة قبل الحنث. نعم.
قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال وفي رواية إسحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي أربعة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا محمد بن رافع وعبيد بن حميد عن عبد الرزاق قال وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في 7 أمعاء. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن
يعني كأنما أشبه هذا الكافر في طعام. نعم. قال حدثنا ولا 7 يعني على ظاهرها فعلا الكافر له 7 أمعاء والمؤمن له معا واحد. وماذا لو أسلم الكافر اختصر 7 إلى 1؟ فالذي يظهر أن هذا إشارة إلى الشرف والقناعة، فالمؤمن عنده قناعة كما لو يأكل في معا واحد، والكافر عنده شره كما لو كان له 7 أمعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياء ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
لأنه محروم البركة والمسلم عنده القناعة واتباع السنة. يقول النووي فإذا قال أهل الطب لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة هذه واحدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق ثم ثلاثة غلاظ ولو سبعة أمعاء فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها يبقى ملأ كم سبعة والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها هذا صحيح يا دكتور دكتور محمد يعني يقول المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق اللي هي الأمعاء اللي هي الدقيقة وثم ثلاثة غلاظ اللي هي إيه الأمعاء الغليظة ولا إيه يعني اللي هو مربع ناقص ضلع تمام ادي ثلاثة طب دي الغليظة طب الدقيقة ثلاثة ايه مثلا لا بس يمكن ثلاثة هذه مثلا باعتبار شكلها يعني هي طويلة جدا كم متر هي تقريبا هاي الدقيقة كم بالامتار يعني امتار كثيرة يعني سهلة 11-12 يعني نعم اللي هي ايه طيب هو يقول سبعة امعاء المعدة دي اللي محل اللي ايه محل طعامه هضمه ثم ثلاثة متصل بيه رقاق ثم ثلاثة غلاظ طيب تمام امال يقول ايه سبعة المعدة ثم ثلاثة متصل ثم ثلاثة غلاظ يعني ممكن الإنسان لو امتلأت المعدة ينزل إلى الأمعاء قبل ما تمكش ما يمكش في الأمعاء ساعات نعم لكن هو طبعا معنى المراد من النبي صلى الله عليه وسلم هو حصول هذا القناعة للمؤمن كأنما يأكل في معا واحد والشراهة كأنما يأكل في سبعة في أمعاء نعم تبع السنة الإنسان لو فتح نفسه لو لم تكن السنة لظل يأكل حتى ينتفخ لكن السنة تبع السنة نعم.
قال باب لا يعيب الطعام. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد وأبو داود الحفاري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي قريب قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت.
لعله يشتهيه آخر لكنك لو عبته استددت الطريق على الآخر. واحد يقول واحد والله أنا ما أدري كيف تأكل مثلا لحم الدجاج والله أخذ اللحم كيت وكيت وكيت وهو يحب الدجاج فلا يزال به حتى يكره. لا أنت إن لم تشتهي هذا الطعام أسكت حتى لا يؤدي هذا إلى تقزز الآخر. ومن أشهر الأكلات التي ممكن يتفوت الناس فيها مثلا كالفسيخ مثلا, فبعض الناس لا يأكل الفسيخ, خلاص لا تأكل الفسيخ اترك غيرك يأكله. لا يقول والله أنت تأكل, أن تأكل رمة والله كأنما هذا حمار ميت والله كأنما هذا كذا وكذا حتى يجعله إيه إذا كان قد صار كيلو أو كيلوين يرميها عزكم الله. طيب اسكت أنت. نعم.
قال وحدثناه أبو قريب محمد بن المثنى قال حدثنا
أدب السنة هذه عجيبة, أدب وظرف وجمال وروعة. أحد الإخوة أرسل رسالة ما أدري اسمه يعني رقم هذا من السعودية يبدو أخ يتابع البث المباشر يقول والله نحن في الجنة جزاكم الله عنا خير, يعني كأننا في الجنة فعلا يا إخوان. السنة هذه كأنك في الجنة فعلا, يعني تنتقل من نعيم إلى نعيم من حور حسان وإلى فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة إلى 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 آخره. فعلا سبحان الله كأننا في الجنة, كأننا في الجنة. وحق هذه الجنة فعلا جنة الدنيا. وهل الجنة إلا بهذا الصنيع؟ ولهذا يقول ابن القيم لما سأل نفسه مرة قال وهل في الجنة علم؟ يعني هل نحرم من العلم في الجنة ولا معنى في الجنة؟ إنه لذة العلم عنده يخشى أن تفوته. فأجاب نفسه بقول تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. قرأت للسعد رحمة الله عليه في قوله تعالى تفسير قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ومما يتساءلون به المسائل التي كانت تشتبه عليهم في الدنيا فتظهر لهم على الحقيقة في هذا الموضع. يعني قد يتبحثون مسائل كانت لهم في الدنيا فتظهر لهم على الحقيقة. إذن في الجنة علم. نعم.
قال وحدثناه أبو قريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
طيب نكتفي بهذا, نكون قد أنهينا كتاب الأشربة وكتاب الأطعمة, ننتقل إلى كتاب اللباس والزينة. نعم الحمد لله رب العالمين.